أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن أنهى المصنف الكلام عن العيب ومعنى العيب وبعض ما ذكر من العيوب وتفاصيل الكلام عن هذا، بقي الكلام عن الأرش، أيضا مفهوم الأرش، ما هو الأرش، كيف نحدده. هذا أيضا مطلب مهم، بيان تشخيص موضوع من مواضيع خيار العيب، باعتبار أنه في خيار العيب يوجد، يمكن المطالبة بمن؟ بالأرش. فيأتي السؤال أنه الأرش ما هو لغة، ما هو اصطلاحا، ما هو مقدار الأرش، كيف يحدد التفاصيل في هذا المطلب. المصنف عقد هذا نقول الفصل أو الموضوع، عقد هذا البحث لبيان القول في الأرش، لهذا قال القول في الأرش. بداية يذكر المصنف المعنى اللغوي للأرش، فيذكر أن الأرش كما عن الفيروز آبادي في القاموس، هو لغة هو الدية، الدية، الأرش هو الدية. والفيروز آبادي في القاموس أطلق، يعني لم يقيد هذه الدية بأنها دية نفس، الدية الكاملة للنفس، أو لا دية الجراحات مثلا، لم يقيد، قال الدية، يعني قال إنه الأرش هو الدية. هذا منه الفيروز آبادي وين؟ في القاموس. أما الجوهري في الصحاح والفيومي في المصباح المنير قيدوا، قالوا لا، الأرش هو الدية الجراحات، الدية المن للجراحات، الأرش ليس مطلق الدية بل دية الجراحات، يعني ما يؤدي إلى نقص في البدن كقطع عضو ونحوه. ثم ذكر يعني الجوهري والفيومي أن كلمة الأرش هي في الحقيقة موضوعة في الأصل مو للدية، موضوعة للفساد، فالأرش هو الفساد في الشيء، الشيء إذا فسد يقال أرش. لكن الفساد زين، قد واحد يسأل هو يقول إذا كان الأرش موضوع للفساد فما ربطه بالدية، شنو ليش أطلق على الدية فيما بعد؟ يذكران أنه الجوهري يعني والفيومي يذكران أنه صحيح الأرش أول ما وضع للفساد، ولكنه صار هناك إطلاق جديد ووضع جديد للدية من باب إطلاق اللفظ الموضوع للسبب على شنو؟ على إطلاق اللفظ الموضوعي للسبب، إطلاقه على مسبب، لأن الفساد هو سبب الدية، اعتبار إذا صار فساد في البدن بقطع عضو راح يطالب بمن؟ يطالب الجاني بأنه يدفع الدية، فالفساد سبب للدية، والأرش اسم للسبب، ولكن كثر استعماله وين؟ حتى صار وضع جديد تعيني بمن؟ كثر استعماله في المسبب، يعني في النتيجة، فصار اللفظ يطلق على الدية بينما هو في الحقيقة اللفظ كان يطلق على سبب الدية، يعني علاقة السببية صار وضع جديد. إذن والخلاصة أن الأرش لغة هو الدية، على قولة الجوهري والفيومي يقول هي دية الجراحات، أما الفيروز آبادي أطلق. هذا هو المعنى اللغوي للأرش. لهذا يقول المصنف: وهو يعني الأرش لغة كما في الصحاح للجوهري، وعن المصباح أيضا مصباح المنير للفيومي هو دية الجراحات. زين، لاحظ أنه قيد الدية بأنها دية الجراحات. وعن القاموس يعني الفيروز آبادي ماذا قال؟ إنه الدية، يعني ما قيد، مطلق الدية، دية نفس أو دية الجراحات. قال المصنف: ويظهر من الأولين يعني من الصحاح والمصباح أنه يعني الأرش في الأصل يعني في الوضع الأولي اسم للفساد، والفساد لما كان هو السبب في الدية صار إطلاق الأرش على الدية من باب إطلاق اسم السبب على المسبب. لكن فيما بعد صار هذا الاستعمال استعمال كثير جدا، حتى صار وضع جديد، وضع تعيني. هذا هو الأرش لغة. أما الأرش اصطلاحا ففي الحقيقة يعني الأرش في كلام الفقهاء وفي الاصطلاح الفقهي له إطلاق، له إطلاقان أو إطلاقات في الحقيقة، له إطلاق عام وله إطلاق أضيق منه، وله إطلاق وين فيما هو نحن محل كلامنا. إحنا وين محل كلامنا؟ محل كلامنا الأرش اللي نستعمله وين؟ في خيار العيب. فهذا الأرش في خيار العيب راح نسميه إطلاق الأرش في محل كلامنا. إطلاق الأرش في محل كلامنا يعني في مبحث خيار العيب، أكيد تقدم بيانه، يعني توضح لكم بأنه يراد به المال الذي يأخذه المشتري من البائع كعوض وبدل عن فوات وصف الصحة. وهذا وضحناه في مباحث خيار العيب، قلنا أنه المشتري لو وجد عيبا في المبيع فإنه يأخذ من البائع عوض وبدل عن الوصف اللي فاته، يعني وصف الصحة. هذا العوض وهذا المال الذي يأخذه عوض وصف الصحة هو يسمى بالأرش، أو هو إطلاق الأرش بالمعنى الفقهي. هذا الإطلاق هو أحد يعني إطلاق للأرش في محل كلامنا، ولكن في الفقه كما عن الشهيد وغيره يقول له إطلاقات متعددة. الأرش الفقهاء يستعملون كلمة الأرش في موارد أخرى أوسع أو أضيق. زين، فالأول شيء يقول المصنف إنه الأرش في كلام الفقهاء بصورة عامة بإطلاق عام من إطلاقات الأرش يراد به المال الذي يؤخذ بعنوان أنه عوض أو بدل عن نقص. أي نقص؟ إذا صار نقص وأخذنا مال عوض عن هذا النقص، لو أخذنا مال بعنوان أنه عوض عن نقص، فهذا المال سيكون يسمى بمن؟ في إطلاق الفقهاء يعبر عنه بالأرش. المال الذي يؤخذ بعنوان أنه عوض عن شنو؟ عن نقص ما. نعم، ظاهر الفقهاء أنهم يشترطون في هذا المال الذي يؤخذ أنه عوض عن نقص ما، يشترطون بأمرين حتى يسمى أرش. إذن الأرش مو مطلق المال الذي يؤخذ كعوض عن نقص، لا، بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المال المأخوذ عوضا عن نقص أن يكون شنو؟ أن يكون النقص فيه موجبا للضمان. أما لو كان النقص اللي موجود في النقص الموجود نقص ليس مضمونا، لم يكن مضمونا، فلا يكون هناك أرش، لا يطلق الأرش. فالأرش إنما يصدق وين في الكلام الفقهاء؟ على المال الذي يؤخذ كعوض عن نقص، يا نقص كعوض عن نقص مضمون وليس عن أي نقص. أي نقص ما يسمى أرش إذا أخذت مال بأزاء، لا، إنما المال الذي يؤخذ كعوض عن نقص مضمون. فمثلا وصف الصحة، هذا مضمون، البائع لازم يضمن وصف الصحة في المبيع. لهذا إذا المشتري أخذ من البائع عوض عن هذا النقص نقول هذا أرش. أما مثلا أكو بعض الأمور هي ما مضمونة على البائع، البائع ما يجب عليه ضمانها، ضمان هذه الأمور، فعندئذ لا يصدق أرش. زين، هذا القيد الأول، أن يكون النقص شنو؟ مضمونا. القيد الثاني، أن لا يكون هذا النقص أن لا يكون هذا النقص له مقدر شرعي. أما لو كان النقص اللي موجود نقص له مقدار شرعي، له مقدر شرعي، خلينا نعبر، فهذا لا يسمى أرشن. فمثلا واضح عندكم في بحث القصاص والديات من الفقه أنه هناك نقص مثلا شنو له مقدر شرعي، مقدرات له مقدر شرعي. مثلا أنه يقولون إذا ذهبت العين عين واحدة فنصف الدية، إذا كلت العين عينين شنو الدية كاملة، الرجل واحدة قطع رجله مثلا فيها نصف الدية، وكل الرجلين تمام الدية، وهكذا يذكر الفقهاء. يعني أنه هناك بعض النواقص، النقص اللي إذا وجد كجناية هذا فيه دية. وهناك موارد أخرى بالفقه يذكرون أنه قد يكون هناك جناية من الجنايات ما إلها مقدر شرعي، إنما تترك الأمر علما للحكومة كما يعبرون، يعني هو الحاكم يقدرها، ما إلها مقدر شرعي. فنرجع المحل بحثنا، محل بحثنا شي يقول الأرش في إطلاق الفقهاء بصورة عامة هو صح مال يؤخذ عوض عن نقص، بس يا نقص النقص الذي لا مقدر شرعي له. أما إذا كان النقص اللي وجد له مقدر شرعي فالمال اللي يؤخذ بأزاء هذا النقص لا يسمى أرشن، بل يسمى دية، يقال هذه دية باعتبار مقدر شرعي. فلو باعه عبد وتبين هذا العبد مقطوع الرجل مثلا، فعندئذ يرجع له، يعني البائع يعطي للمشتري، افترض يعطيه مقدار النقص، بس هذا مقدار النقص من سمي أرش، لأن قطع رجل هو شنو؟ هو فيه دية، فيه نصف الدية، وليس ليسمى أرشن. هذا كلام المصنف. شوف شو يقول المصنف، يقول ويطلق، يعني الأرش، في كلام الفقهاء على مال يؤخذ بدلا وعوضا عن نقص، بس هذا النقص مقيد بقيدين. القيد الأول نقص مضمون على البائع، وبعد في مال نقص سواء كان هذا النقص في مال أو نقص في بدن إذا عبد، بس شنو القيد اللي فيه؟ لم يقدر له في الشرعي مقدر، أن لا يكون هناك مقدر شرعي لهذا النقص. أما إذا أكو مقدر شرعي هذا ما يسمى أرش، يعبر عنه بالدية. المهم، هذا المصنف يقول هذا الإطلاق اللي أنا أعرفه، واللي أنا يعني كإطلاق عام للأرش. نعم، الشهيد الأول ذكر أنه لا، أنه هناك إطلاقات متعددة لمن؟ للأرش، إطلاقات متعددة ذكرها منه، ذكرها الشهيد الأول. فكلمة الأرش حسب كلام الشهيد الأول هي مشترك لفظي بين معاني أربعة، ولفظ أرش موضوع لكل واحدة من هذه المعاني بوضع مستقل. وفي عرض واحد باعتبار اشتراك لفظي، والاشتراك اللفظي هو أوضاع متعددة. المعنى الأول اللي ذكره الشهيد للأرش هو نفس المعنى اللي احنا نريده في محل كلامنا. يعني وين محل كلامنا؟ يعني في خيار العيب اللي وضحته قبل قليل، قلت لكم انه في محل كلامنا في خيار العيب الأرش. ما هو الأرش؟ هو المال الذي يؤخذ في مقابل ذهاب وصف الصحة. فهذا المعنى الأول جيد واضح جدا، أن المعنى الأول للأرش هو المال الذي يؤخذ في مقابل وصف الصحة. هذا الوصف اللي يكون مضمون على منه؟ على البائع. لهذا يقول المصنف: وعن حواشي الشهيد، الشهيد الأول حواشيه على القواعد، الشهيد الأول له حاشي على القواعد للعلامة، أنه يعني الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي، يطلق على معان أربعة مثل ما قلت لكم. المعنى الأول ما نحن فيه، يعني هو محل بحثنا في خيار العيب اللي هو شنو؟ اللي هو ما يؤخذ المال الذي يأخذه مثلا المشتري في مقابل ذهاب وصف الصحة. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني يقول الشهيد إنه الأرش هو عوض نقصان القيمة بسبب جناية الإنسان على عبد غيره بالجناية التي لا مقدرة شرعية لها. فلو أن إنسانا جنى على عبد لشخص آخر، فواضح أنه هذه الجناية تستوجب شنو؟ تستوجب أن يدفع الجاني مالا علما للسيد لمولى هذا العبد. ويذكر الشهيد يقول هذا المال الذي يدفعه الجاني لمالك العبد، هذا المال هو أرش، بس مو بمعنى خيار العيب، إنما بمعنى عوض نقصان القيمة بسبب جناية الإنسان على عبد غيره. بس بيا جناية بالجناية التي لا مقدرة شرعية لها. نحن قلنا أنه أما إذا كان مقدر شرعي كقطع رجل مثلا، لا هذا ما يسمى أرش، يسمى دية. أما إذا جناية ليس لها مقدر شرعي في كتاب الديات، فهذا الجناية تسمى أرش، يعني دفع المال العفو الذي يدفعه هذا الجاني يسمى أرش. لهذا يقول المصنف في الكتاب: ومنها، يعني ومن إطلاقات الأرش، نقص القيمة بسبب شنو؟ يعني قيمة العبد، بيش تنقص قيمة العبد؟ لجناية الإنسان على عبد غيره، بيا جناية في غير المقدر الشرعي ليس لها مقدر شرعي. هذا كم معنى أو إطلاق من الإطلاقات. الإطلاق الثالث للأرش في كلام الفقهاء يقول هو نفس المعنى الثاني، يعني أيضا عوض عن نقصان القيمة بسبب جناية الإنسان على عبد غيره، بس هاي المرة شنو؟ في جناية يكون لها مقدر شرعي كإتلاف عين العبد، أو مثل ما قلنا رجل، قطع رجل له مشاكل. فنفس الإطلاق الثاني، بس شنو هاي المرة؟ يتوسع، يشمل حتى شنو؟ يشمل حتى المقدر الشرعي. لهذا قال: ومنها ثمن التالف، بس يا تالف المقدر شرعا، يا تالف التالف بالجناية، هاي بالجناية متعلق بالتالف، ثمن التالف بالجناية هذا التالف المقدر شرعا كقطع يد العبد، فإن فيها نصف الدية. هذا هو المعنى الثالث. المعنى الرابع: أن يراد بالأرش أكثر الأمرين، يا أمرين، من نقصان القيمة ومن المقدر الشرعي. وهي وين تكون؟ تكون في الغاصب. الغاصب واضح عندكم قاعدة تقدم بيانها أكثر من مرة، أو تقدم ذكرها أكثر من مرة. القاعدة تقول إنه الغاصب يؤخذ بأشد الأمور. فلو غصب الإنسان، غصب شنو؟ غصب عبدا وجنى عليه مثلا، هسه عبد أو دابة، المهم غصب عبدا سرقه وجنى عليه بقطع رجله مثلا، ها فهاي قطع الرجل من جهة هي فيها دية، يعني نصف 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 دية، نصف الدية قطع الرجل الواحد نصف الدية، من جهة فيها مقدر شرعي، ومن جهة انه صار نقصان في القيمة، انه العبد قيمته وهو مقطوع الرجل اقل من قيمة العبد اللي هو غير مقطوع الرجل. فاحنا في الحقيقة هنا يجب على الغاصب ان يدفع ماذا؟ يدفع المقدر الشرعي اللي هو نصف دية الانسان، لو يدفع نقصان القيمة السوقية، يعني يروح للسوق يسأل شقد سعر العبد، الفرق بين العبد الذي قطعت رجله والعبد الذي لم تقطع رجله. نضرب مثال، لو جنى الغاصب فقطع رجل العبد فالشارع قدر ذلك بنصف الدية، أما العرف يعني عرف السوق فسألناهم يا بشين رأيكم، قالوا عبد مقطوع الرجل هذا بعد لا يقدر يمشي، لا يقدر يقوم بأي خدمة، هذا أصلا عالة على الإنسان إذا كان عبد مقطوع الرجل، يعني شنو؟ قالوا هذا قيمته تنقص بمقدار 3/4، 3/4 قيمته راحت، يعني يصير قيمته تنزل للربع، إن عبد قطعت رجله هذا نزل قيمته للربع. إذا ينباع بالسوق ب100 صار هسه يشترونه يا دوبي من 25، 3/4 قيمته تروح، بينما الشرع شي يقول؟ يقول في قطع الرجل نصف القيمة. فهنا افترض نصف الدية، افترض نصف الدية، يعني احنا راح ناخذ بنصف الدية لو ناخذ بربع القيمة، فرق بيناتهم في الخارج فرق كبير. فالغاصب يجب عليه أن يدفع نصف الدية للمجن، يعني للسيد لمولى هذا العبد، يعطي نصف الدية هاي هي ويروح، لو يجب عليه أن يدفع 3/4 قيمة العبد اللي هي راحت وذهبت، باعتبار العبد صار يسوى ربع قيمة السوقية. فهنا يقول الشهيد أنه في هذا المعنى الرابع يطلق الأرش ويراد به شنو؟ يراد به أشد الأمرين، يا الأكثر، نقول له أكيد الأكثر هو أنه يدفع 3/4 قيمة السوقية، أكثر مما يدفع شنو؟ نصف الدية. يقول ها ما دام كذلك فيجب عليه ان يدفع شقد؟ الاكثر اللي هو 3/4، وهكذا دائما يدفع يؤخذ باشد الامور. هذا هو مقصوده بالمعنى الرابع. لهذا قال ومنها، يعني من الاطلاقات للارش، اكثر الامرين من المقدر الشرعي والارش، مراد بالارش يعني نقص القيمه، وهو ما تلف بجنايه الغاصب، يعني هذا المعنى مختص بجنايه الغاصب. أما غير الغاصب كما في المشتري والبائع ذولا ما بها غصب، فهنا لا يصدق، لا يجب عليه أن يدفع أكثر الأمرين، لكن اللي يكون غاصب وظالم هذا يلزم بأشد الأمرين. هذه هي الإطلاقات الأربعة التي يذكرها الشهيد الأول لمعنى الأرش بإطلاقات الفقهاء. المصنف يعلق على كلام الشهيد الأول بأمور توضيحية. الأمر الأول يقول أنه مقصود الشهيد بقوله يطلق الأرش على هاي المعاني الأربعة، مقصوده إطلاق بنحو الاشتراك اللفظي، وليس مراده الاشتراك المعنوي. فلفظ الأرش ليس موضوعا لمعنى يجمع هذه المعاني الأربعة، مو اشتراك معنوي حتى نقول هناك معنى يجمعهن هو موضوع لهذا الجامع، لا، واضح الفرق بين الاشتراك اللفظي والمعنوي. الاشتراك المعنوي أن يوضع اللفظ لمعنى الجامع ويستعمل وين؟ في أفراد هذا المعنى الجامع، هذا يسمونه اشتراك معنوي كإطلاق الإنسان على زيد وعمر وخالد. إطلاق الإنسان على زيد وعمر وخالد هو الإنسان ما موضوع لزيد وعمر وخالد، موضوع لما يجمع زيد وعمر وخالد، واللي يجمعهم هو مفهوم الحيوان الناطق. هذا إطلاق شو يسمونه اشتراك معنوي. أكو اشتراك آخر وهو اللفظي، لا بعد هذا اللفظ وضع للمعنى الأول ووضع بوضع جديد للمعنى الثاني ووضع بوضع جديد للمعنى الثالث، مو أنه موضوع للجامع. فهذا شو يسمونه؟ هذا يسمى كإطلاق كلمة عين وإرادة الباصرة، وإطلاق كلمة عين على شنو؟ على الماء، نبع الماء. فنبع الماء والعين الباصرة ذني مو إنه كلمة عين لم توضع لمعنى يجمعهن، لا، هذا إطلاق، هذا وضع بخصوصي وهذا وضع بخصوصي. المصنف يقول إنه عبارة الشهيد مقصوده أن الأرش هو اشتراك لفظي وليس اشتراكا معنويا، فهو موضوع اللفظ لهذه المعاني الأربعة بنحو عرضي وليس بنحو طولي وليس بنحو أنها موضوعة لمعنى جامع. وإذا كان بنحو عرضي بعد شنو؟ بعد يصير كل وضع وضع مستقل، مو أنه اللفظ الأرش وضع للمعنى الأول ثم من بعده لوحظت العلاقة بين المعنى الأول والثاني فوضع للثاني، ثم لوحظت العلاقة بين المعنى الثاني والثالث فوضع للثالث، لا، مو هيك، مباشرة وضع للجميع بعرض واحد، وضع لهذا ولهذا 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 المعاني الأربعة. مو أنه مثلا كبعض الأوضاع اللي تبدأ مجازا وتنتهي حقيقة، هاي الأوضاع اللي تبدأ مجازا وتنتهي حقيقة هاي شلون تصير؟ تكون بلحاظ العلاقة بين المعنى الأول الأصلي الحقيقي وبين المعنى الثاني، فهاي العلاقة فيما بعد يكثر الاستعمال فيقال إنه المعنى الثاني صار وضع صحيح، بس وضع بصورة طولية مع المعنى الأول وليس بصورة عرضية، فاللفظ موضوع للمعنى الأول ولكنه للمناسبة وللعلاقة بين المعنى الأول والثاني صار شنو؟ وضع فيما بعد علما للمعنى الثاني. مثلا هسه إذا قلنا إذا كلمة الصلاة، الصلاة موضوعة بالوضع الأول للدعاء، ثم لما كانت الصلاة المتعارفة الاصطلاحية هاي العبادة اللي نعرفها هي مشتملة على الدعاء، فصار مناسبة بين العبادة المعروفة وبين المعنى الأول للدعاء، فبعدين صارت كلمة صلاة موضوعة علما للعبادة المعروفة، وإلا هي صلاة موضوعة للدعاء. فالمعنى الثاني اللي هو العبادة لم يكن في عرض المعنى الأول بل في طوله، فأولا وضع اللفظ للمعنى الأول صلاة موضوعة للدعاء هاي أولا، وبعد ذلك بعد المناسبة بين المعنى الثاني والأول وضعت الصلاة المن للعبادة. هذا متصور موجود، ولكن السؤال هل إنه كلمة الأرش بحسب كلام الشهيد في هذه المعاني الأربعة هل إنه كلمة الأرش مثل كلمة الصلاة؟ يعني أول شيء موضوع على المعنى الأول، بعدين لوحظت العلاقة بين المعنى الثاني والأول فوضعت للثاني، وبعدين لوحظت العلاقة بين المعنى الثالث والثاني فوضعت للثالث، بعدين لوحظت العلاقة بين المعنى الرابع والثالث فوضعت للرابع، هيش يصير ترتيب؟ الجواب المصنف يقول لا، وضع ظاهر الشهيد الأول أنه المعاني الأربعة ليست طولية، ليست بنحو مثل الصلاة، لا، كلها معاني وضعت بوضع واحد وبصورة شنو؟ عرضية مو بصورة طولية. مثل من؟ مثل كلمة عين، عين وضعت للباصرة ووضعت للنابعة بنفس الوقت، مو أول شيء وضعت للباصرة وبعد كذا سنة لاحظوا العلاقة بين العين الباصلة وبين الماء فقالوا هذا هم يشبه، فخلنا نضعه للمعنى الجديد. لا، ليس بنحو طولي بل بنحو عرضي. وإذا كان بنحو عرضي فلا تلحظ العلاقة بين المعنى الثاني والأول، ولا تلحظ العلاقة بين الثالث والثاني، ولا تلحظ العلاقة بين الرابع والثالث. ما يحتاج نلحظ العلاقة بين كل جزء، بين كل شو اسمه قسم والقسم اللي قبله، ما يحتاج. يكفي أن نلحظ العلاقة بين كل واحد من هذه المعاني وبين المعنى الأصلي الأول، اللي هو شنو كان المعنى الأصلي للأرش؟ قلنا المعنى اللغوي، يعني الدية. معنى الأرش هو الدية كما قلنا، هذه لغته. والمعاني الأربعة اللي يذكرها الشهيد، كل واحد منها لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى الأول اللي هو الدية. فالقسم الأول من الأقسام اللي يذكرها الشهيد هو لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي اللي هو الدية. القسم الثاني لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى الأول اللي هو يعني مو القسم الأول يعني المعنى اللغوي. لوحظت العلاقة بين القسم الثاني والمعنى اللغوي اللي هو الدية. لوحظت العلاقة بين القسم الثالث والمعنى اللغوي. لوحظت العلاقة بين المعنى الرابع والمعنى اللغوي. لا أن القسم الرابع لوحظت العلاقة بينه وبين اللي قبله يعني الثالث، والثالث لوحظت العلاقة بينه وبين القسم القبله يعني الثاني، ولا أن الثاني لوحظت العلاقة بينه وبين القسم الأول. لا، كل واحد منها لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي الأصلي اللي هو اللغوي الدية. هذا اللي يريد يقول المصنف في هذه العبارة القادمة. لهذا قال: وفي جعل ذلك، يعني استعمال الأرش في المعاني الأربعة من الاشتراك اللفظي في جعل، يعني هو أول شيء اشتراك لفظي. وشنو الفائدة من أن يكون اشتراك لفظي؟ الفائدة هو إشارة إلى أن هذا اللفظ، يعني لفظ الأرش، قد اصطلح في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء. كل واحد اصطلح بملاحظة مناسبتها، يعني مناسبة كل واحد لمن مناسبته، مو للي قبله، لا، مناسبة كل واحد لمن؟ للمعنى اللغوي، مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كل منها وبين الآخر. إذن لم تلحظ العلاقة بين المعنى الثاني والأول، أو بين الثالث والثاني، أو بين الرابع والثالث، لا، لوحظت العلاقة بين كل واحد من هذه الأربعة وبين معناها اللغوي اللي هو الدية. لهذا قال: فلا يكون، يعني لفظ الأرش، لا يكون مشتركا معنويا بين هذه المعاني، وأنه موضوع لمعنى واحد يجمعها، لا، ولا يكون من باب الحقيقة والمجاز، هو حقيقة في بعضها ومجاز في بعضها، لا، هو حقيقة في الجميع، وهو وضع شنو؟ مشترك لفظي في الجميع. فهي، يعني هاي الأقسام الأربعة، كلها منقولات عن المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي هو شنو قلنا؟ الدية. وهذني كلهن الشرع، باعتبار ما نقول شرعي، هذا صار لغة هي الدية الأرش، وشرعا نقل في حسب اصطلاح الشرع والمتشرع علما إلى أربع معاني، وكلها بعرض واحد. هذا مقصوده بأنها منقولات عن المعنى الشرعي بعلاقة الإطلاق والتقييد، لأن المعنى اللغوي هو معنى عام وهو أي مطلق الدية، أما هاي المعاني الأربعة فكلها تقيد. فالمعنى الأول يقيده بكونه ما كان في مقابل وصف الصحة، المعنى الثاني يقيده بأنه لا يكون مقدر شرعا، المعنى الثالث يقيده بالمقدر شرعا، المعنى الرابع يقيده بأنه في خصوص الغاصب، فكلها تقييدات. بس المعنى الأول يعني اللغوي قصدي، هذا معنى مطلق. لهذا العلاقة بين كل هذه المعاني الأربعة وبين المعنى اللغوي هي علاقة المطلق والمقيد. هذه هي المعاني الأربعة اللي يذكرها منه الشهيد الأول. المصنف يقول: زين، والمعنى اللي احنا ذكرناه؟ باعتبار المصنف كما قرأنا قبل قليل قال: ويطلق في كلام الفقهاء على مال يؤخذ بدلا عن نقص مضمون في مال أو بدن لم يقدر له شرعا أو في الشرع مقدر. فالمصنف يقول إحنا هذا المعنى اللي ذكرنا هو يكون شنو؟ يكون علاقته مع هذه المعاني الأربعة يكون مشترك معنوي. الأرش بحسب المعنى اللي إحنا ذكرناه، مو المعاني اللي يعني إذا نريد نقيس بين المعنى اللي إحنا ذكرناه وبين المعاني اللي يذكرها الشهيد يكون اشتراك معنوي. أما هو الشهيد من ذكر هاي الأربعة مو ما يريد. الشهيد ماذا قال؟ الشهيد قال إنه أرش يطلق على هاي المعاني الأربعة. إحنا قلنا هو يطلق مقصود في كلام الشهيد مقصود شنو؟ اشتراك لفظي. لكن المعنى اللي إحنا ذكرناه مو الشهيد ذكره، المعنى اللي إحنا ذكرناه للأرش وهو هذا تعبيره: يطلق في كلام الفقهاء على مال يؤخذ بدلا عن نقص مضمون في مال أو بدن لم يقدر له في الشرع مقدر. يقول هذا يمكن أن يكون هو المشترك المعنوي اللي يجمعها كلها. لهذا يقول المصنف: وما ذكرناه في تعريف الأرش هو معنى كلي انتزاعي عن تلك المعاني الأربعة يجمعها كلها كما يظهر بالتأمل. لكن يشكل على المصنف أن المعنى الذي ذكره هو مقيد بمن بقوله لم يقدر له في الشرع مقدر، فعندئذ ما يكون شنو؟ ما يكون جامع لكل المعاني الأربعة، لأن المعنى الثالث من المعاني الأربعة يذكره الشهيد. شنو كان المعنى الثالث؟ المعنى الثالث النقص الذي له مقدر شرعي، بينما الأنصاري الشيخ الأنصاري يقول الأرش هو شنو؟ هو لا مقدر شرعي له، فأكيد ما يشمله يعني. فما يكون ما ذكره المصنف لا يكون تماما جامع لكل المعاني الأربعة. على كل حال يقول المصنف: وكيف كان فقد ظهر من تعريف الأرش أنه لا يثبت إلا مع ضمان النقص المذكور. يعني الأرش يتم مش وقت في النقص اللي يكون شنو؟ يكون مضمون على مثلا على البائع. أما النقص الغير المضمون هو ما بي أرش، ما يسمى أرش أصلاً، هو ما بي يعني ما بي يعني مطالبة بمال في المقابل. ما شلون أوضحها؟ أوضحها أقول هكذا: تقدم هذا المطلب، قلنا أن النقص والعيب مرة يكون مضمون على البائع مثلا ومرة ما مضمون. فمثلا النقص العيب اللي يكون شنو؟ يكون بعد القبض وبعد انتهاء زمان الخيار. فالبائع باع للمشتري شيئا وبعد أن قبض المشتري هذا السلعة وبعد أن انتهى زمان الخيار تعيبت، العيب على منه راح يصير؟ منه يتحمل العيب؟ اخذ منه سيارة، باعه سيارة، المشتري اخذ السيارة ورا شهر دعم السيارة ضربها بالحائط فصار عيب بها، منه يتحمل العيب؟ الجواب: ما يتحمل البائع، البائع شنو ذنبه؟ فهذا نقص ولكن ليس مضمونا على شنو؟ على البائع، لأن هذا النقص وقع في ملك من؟ في ملك المشتري، وهي واضحة. فالمصنف هنا ينبه يقول: احنا من نقول أرش نقصد بالنقص يا نقص النقص اللي يكون مضمون على الطرف الآخر على البائع. أما إذا نقص ما مضمون على الطرف الآخر، نقص ما مضمون على البائع، هو واضح أنه عندئذ لا يسمى، لا يكون هناك أرش. فما من حق المشتري يروح للبائع يقول له: هاي السيارة دعمة تعطيني فرق السعر، تعطيني فرق شو اسمه المال، انه هذا هاي الدعمة مالتها وهاي الضربة ضربة السيارة هاي خسرت 100,000، اريد 100,000 من عندك. الجواب: لا، هذا نقص ليس مضمون لانه وقع في ملك المشتري. هذا مقصود المصنف بقوله: فقد ظهر من تعريف الأرش انه لا يثبت الا مع ضمان النقص المذكور. ثم يتطرق المصنف الى مطلب اخر حاصله أنه القرش إذا كان ضمان للنقص، فهل يكون هذا الضمان بلحاظ القيمة المسمات في العقد أو بلحاظ القيمة الواقعية السوقية؟ مطلب مهم جدا هذا، أنه القرش صحيح هو ضمان النقص، بس ضمان النقص مرة يكون بلحاظ القيمة المسمات ومرة بلحاظ شو اسمه القيمة السوقية. فيا من أتن يكون القرش مطلب سيأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.